الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قراءتنا متصلة في كتاب محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وصلنا إلى مبحث النظر إلى موضع السجود والخشوع. تفضل يا شيخ.
اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم.
نعم، ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث. الحديث الأول قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا الحديث جاء في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل قول الله جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. قال العلباني رحمه الله: هو على شرط مسلم فقط. زاد البيهقي في السنن الكبرى بعد هذا الحديث قال: فكان محمد بن سيرين التابع الجليل الذي يروي عن أبي هريرة صاحب الحديث كان يحب ألا يجاوز بصره مصلاه. ثم ذكر الحديث الثاني قال: ولما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. جاء في مستدرك الحاكم عن عائشة أمنا رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. تأملوا التواضع والتذلل والخشوع منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال العلامة الألباني: وهو كما قال. المسألة الفقهية الأولى في هذا اللقاء والإخوة: ما هي الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؟ قال العلامة الألباني: اختلف العلماء وذكر لهم قولين. قول الأول أنه ينظر جهة القبلة، يعني أمامه. والقول الثاني أنه ينظر موضع سجوده. فالقول الأول النظر يكون باتجاه جهة القبلة، هذا ذهب إليه الإمام مالك، وترجم له البخاري في صحيح: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. القول الثاني النظر يكون في موضع السجود، لأنه أقرب إلى الخشوع. قد ذهب إلى هذا الشافعي والكوفيون، وهو الصحيح في مذهب الحنفية، وينسب هذا القول إلى جماهير أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله لما دلت عليه الأحاديث السابقة. ابن حجر رحمه الله فصل: هل تنظر للقبلة أو في موضع سجودك؟ فصل فقال: يمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا للمأموم، إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. قال: وأما المنفرد يصلي لوحده فحكمه حكم الإمام، انتهى كلامه. قال الشيخ الألباني: وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود، وهو جمع حسن. ونبه الألباني رحمه الله فقال في هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض. هذه السنة كم؟ أحسنتم، السنة 26 في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة هذا تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. علماؤنا في اللجنة الدائمة يقولون: المشروع للمسلم أن ينظر أثناء صلاته إلى موضع سجوده وأن لا يغمض عينه، لأنه يناجي ربه، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة كساء مربع في خطوط، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلتني أعلام هذه. قالوا: فلو كان إغماض العينين مشروعا لأغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه ولم تشغله خطوط الخميصة. ثم ذكر الحديث الثالث وقال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت الأسلمية رضي الله عنهما، صفية بنت شيبة صحابية والأسلمية صحابية، قال: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان، وهذا ابن طلحة الحجبي حاجب البيت الحرام، قد سلمه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة في فتح مكة، قال أو قالت: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ النبي دخل الكعبة وخرج، ثم دعا عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: قال لي: إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. إيش القرنين؟ يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد: القرنين إنما هما صورة قرنين داخل الكعبة، رسمة قرنين. قال السندي: قرناء الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، سمعوا بالقصة وراحوا يرسمون إيش؟ يرسمون قرون هذا الكبش داخل الكعبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخمر وأن تغطى حتى لا تشغل المصلي. قال الشيخ الألباني: والمراد بالبيت هنا إيش؟ يعني الكعبة، كما دل عليه سبب ورود الحديث. ثم ذكر الحديث الرابع فقال بعد أن قال: كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لا ترجع إليهم، في رواية: أو لتخطفن أبصارهم. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لا ترجع إليهم. في صحيح البخاري عن أنس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، شدد عليه، حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. المسألة الفقهية الثانية: ما حكم رفع البصر في الصلاة؟ قال ابن بطال كما جاء في الفتح قال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. هل هذه الكراهة للتنزيه أم للتحريم؟ الراجح أنها للتحريم، كما قال ابن حزم في المحلى قال: هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام، لا على مباح مكروه أصلا ولا على صغيرة مغفورة، وقال بهذا طائفة من السلف. اختار هذا القول أن الكراهة للتحريم، اختاره ابن حجر والشوكاني وغيرهم. في الفتح أيضا قال القاضي عياض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. ثم أورد بعد ذلك أحاديث تتكلم عن الالتفات في الصلاة. سميشي.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا: عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاءك إقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب.
أورد رحمه الله فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة أربعة أحاديث. الحديث الأول جاء في جامع الترمذي عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والحديث الثاني جاء في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال ابن حجر: معنى يختلسه أي يأخذه سرقة بسرعة. يترتب على هذا الأخذ إيش؟ نقصان صلاة العبد، يسرقها سرق ويأخذ من أجرها. المسألة الفقهية الثالثة: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة أيها الإخوة مكروه بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر والنووي وابن حجر. وذكر ابن حجر أن الكراهة للتنزيه عند جماهير أهل العلم، واختار ذلك علماؤنا في اللجنة الدائمة. وذكر أن من أهل العلم من قال أن الكراهة للتحريم إلا للضرورة، ونقل هذا عن أهل الظاهر عن الظاهري. ثم قال بعد ذلك ابن حجر: سبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. المسألة الفقهية الرابعة: متى يبطل الالتفات في الصلاة؟ رجل أو امرأة التفت في الصلاة يمين أو يسار، هل تبطل صلاتها أم لا؟ قال ابن المنذر كما في الأوسط: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته. كيف يعني يستقبل؟ خلاص يتحول يستدبرها، يعني يتحول البدن كله، التفات كلي للبدن. قال: فإن التفت عن يمينه أو يساره قال فقد أساء ولا إعادة عليه. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فإذا صرف وجهه يعني العبد انصرف الله عنه. ثم ذكر الحديث الرابع وهو في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه التي أوصاه بها. والتي نهى عنها قال: ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. نعم، سمي الشيخ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
خمسة أحاديث ذكرها رحمه الله. الأول جاء في المعجم الأوسط للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، يعني كأنك تقبض بعد صلاتك هذه، صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وآيس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. ثم الحديث الثاني في صحيح مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه، فدعا بطهور الماء الذي يتوضأ به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. المسألة الفقهية الخامسة في هذا اللقاء: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن ذلك مستحب وعليه جماهير أهل العلم، والقول الثاني أنه واجب، وهذا اختاره ابن بطال وابن تيمية والعراقي. علماءنا في اللجنة الدائمة فصلوا فقالوا: الخشوع خشوعان نوعان، واجب يجب أن تأتي به، ومستحب. قالوا: فالواجب هو الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو المراد في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو المراد في حديث المسيء صلاته. أما المستحب، الخشوع المستحب، قالوا: هو العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال. وعلى هذا النوع من أنواع الخشوع يكون عندنا السنة كم؟ السنة 27. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وذكرنا أن الخميصة كساء مربع له خطوط أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. هذا أبو جهم اسمه أبو جهم ابن حذيفة العدوي، ما هو أبو جهل الكافر، لا، أبو جهم بالميم، هذا صحابي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدى له خميصة وكان فيها خطوط، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأشغلته كما جاء في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني ببجانية أبي جهم، كساء غليظ ليس فيه خطوط، بدلا من إيش؟ من الهدية الأولى، رجعوا هذا وأخذوا الثانية كهدية بدلا من الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني، يعني أشغلتني آنفا عن صلاتي. في رواية مالك قال صلى الله عليه وسلم: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آنس أبا جهم، أنس، ما رد هديته حتى يصير في خاطره شيء، لا، آنس بماذا؟ طلب الانبجانية التي ما فيها خطوط ولا فيها أعلام، قال: ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به ولا كراهية للبسه. وقال الطيبي: فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عن من دونه. إذا كان هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من كان دونه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الحديث الرابع وهو في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها. القرام ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش، زي الخرقة فيها ألوان ونقوش، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، وكان يصلي النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام، وأمامه هذا القرام. وجاء في صحيح مسلم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه حدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، السهوة بيت صغير منحدر في الأرض يشبه الخزانة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليه فقال أخريه عني، قالت فأخرته فجعلته وسائد. ثم ذكر الحديث الخامس والأخير وهو في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيه قصة فيها فائدة بل فوائد، وآخر ما ذكر في هذا الحديث أنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. المسألة الفقهية السادسة والأخيرة في هذا اللقاء، ما حكم الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثان؟ الأخبثان يعني البول والغائط. ابن عبد البر في التمهيد يقول أجمع أنه ليس، أنه لو صلى بحضرة الطعام، قال أجمع أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته. الحاقن يعني الذي قد امتلأ بالبول، فلو صلاها أتمها وأكمل صلاته فصلاته إيش؟ صلاته مجزية. وقال القاضي عياض كما في إكمال المعلم قال وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزي. من سار عنده مثلا البول أو الغائط حتى وصل إلى هذه المرحلة، أي مرحلة لا يعقل به صلاة ولا يضبط حدودها أنه لا تجزي، تبطل صلاة ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة. هذا الذي أجمع عليه العلماء، وحصل بينهم خلاف بعد ذلك، ما حكم هذه الصلاة؟ حضر الطعام، جاء العشاء وأقام الصلاة، إيش حكم هذه الصلاة بحضرة الطعام أو إذا كان يدافعه الأخبثان؟ من أهل العلم من قال أن هذه الصلاة مكروهة، وعليه جماهير أهل العلم. القول الثاني يقول أن هذه الصلاة باطلة، واختار هذا القول ابن حزم وهو في مذهب الإمام مالك، استدلوا بحديث عائشة المتقدم الذي مر معنا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والصواب التفصيل أيها الإخوة الذي مر في كلام القاضي، إن كان عنده من البول أو من الغائط ما يؤذيه إلى درجة أنه يصلي ولا يدري إيش صلى، صلاته باطل ويجب عليه إعادته، وإن كان ما يؤثر هذا عليه كذلك فصلاته صحيحة كما مر في كلام ابن عبد البر. علماؤنا في اللجنة الدائمة قالوا لو صلى وهو كذلك، يعني محتقن فيه بول أو فيه غائط وهو كذلك، فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. وأما إذا دخل في الصلاة وهو غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. نختم أيها الإخوة بما لخصه الشيخ رحمه الله تحت هذا العنوان خشوع والنظر إلى موضع السجود، قال وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط، وينظر في قيامه إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.